المخيط، وإن لم أجده في شيء مما وصل إلينا من النصوص. هذا ما ذكره قدس سره، ويرده أولا إن الإجماع على حرمة عنوان المخيط، شيء لم يثبت. نعم، نقل الإجماع المذكور العلامة قدس سره على ما تقدم في عبارة صاحب المدارك، وتابعه من جاء بعده آخذا ذلك منه. ونقل العلامة بمفرده لا يولد لنا الاطمئنان بتحقق ذلك حقا، نعم لو فرض أن الناقل للإجماع كان متعددا كالعلامة ومن قبله، فيمكن أن يحصل الاطمئنان، أو نبني على أن نقل الإجماع بخبر الواحد حجة، أما إذا لم نبني على هذا ولم يتحقق ذاك فكيف يمكن الركون إلى مثل الإجماع المذكور؟ وهذه قضية مهمة يجدر الالتفات إليها، لأنها تنفعنا في موارد أخرى. وثانيا، يمكن أن يقال إن المخالف في المسألة موجود، وهو الشيخ المفيد في المقنعة، فإنه لما وصل إلى هذه المسألة لم يذكر عنوان المخيط وأنه يحرم، وإنما قال ولا يجوز للمحرم أن يلبس ثوبا يزره، ولا يدرعه، ولا يلبس سراويله، إلى آخر عبارته. إنه أخذ هذه العناوين الخمسة ولم يأخذ عنوان المخيط، لبس المخيط على إطلاقه. إذن يمكن أن يقال إن الإجماع قد ثبت عدمه، الفقهاء إلى الروايات السابقة بعد حملها على المثالية، أو أنهم استندوا إلى الروايات التي ذكرناها في البيان الأول التي أخذت عنوان السياق، أو أن بعضهم استند إلى هذا وبعضا إلى ذاك، إنه مع احتمال المدرك تعود القيمة للمدرك، والمفروض أنه ليس تاما على ما ذكرنا سابقا، وبالتالي يسقط الإجماع المذكور عن الاعتبار. هذا ولكن قد توجه حجية الإجماع في خصوص مقامنا بأحد تقريبات ثلاثة. التقريب الأول إن الروايات السابقة بعدما لم تأخذ عنوان المخيط وإنما أخذت عنوان العناوين الخمسة، فحتما الفقهاء لم يستندوا إلى الروايات المذكورة، يعني سوف لا يكون الإجماع محتمل المدرك. بل يعود إجماعا تعبديا، وبالتالي سوف يكون كاشفا عن وصول الحكم يدا بيد من المعصوم عليه السلام. وهذا ما تمسك به السيد الشهرودي قدس سره في تقريرات تلميذه الجناتي، الجزء الثالث صفحة 143. والجواب عنه قد اتضح من خلال ما سبق، فإنه يحتمل أنهم استندوا إلى النصوص بعد حملها على المثالية، أو أنهم استندوا إلى تلك النصوص الأولى التي ورد فيها عنوان السياق، أو أن بعضا استند إلى هذا وبعضا إلى ذا. ومعه يكون الإجماع المذكور على تقدير تحققه، وهو شيء لم يثبت على ما اتضح، يعود إجماعا محتمل المدرك. التقريب الثاني إن الروايات بعد قصورها من حيث الدلالة فلا بد أن الفقهاء حينما أجمعوا استندوا إلى السيرة العملية، يعني وصلتهم سيرة عملية من أصحاب الأئمة عليهم السلام، أو قل من المتشرع على ترك المخيط بنحو الإلزام، إذ لو لم تصلهم مثل السيرة المذكورة فكيف أجمعوا؟ إن قصور دلالة النصوص يكشف عن استناد المجمعين إلى هذه السيرة العملية لأصحاب الأئمة عليهم السلام، وبذلك يكون الإجماع حجة لا بنفسه بل من باب ماذا؟ كاشفيته عن سيرة المتشرع. وهذا ما تمسك به السيد الروحاني قدس سره في المرتقى الجزء الثاني صفحة 151، والجواب هو الجواب، يعني يحتمل أن الفقهاء استندوا إلى الروايات بعد حملها على المثالية أو إلى تلك الروايات، أو أن بعضا استند إلى هذا وبعض إلى آخره. بليد كلش متابع، يعني في زمان شنو ذاك مال عبد الصمد فوق قميص، كان قميص شلها ضبطت، احنا كلامنا في المخيط بعنوان عام مو في القميص ضمن العناوين الخمس. واما السيره ماله اليوم فما تسوى ماذا ما ادري فليش اقول انا الى اخر، هاي كلها ما فيها احنا من الفقهاء من الرسائل العمليه لقينونا. زين جيد. والتقريب الثالث ما قد يخطر إلى الذهن، وحاصله إن الإجماع إن لم يستند إلى الروايات عاد إجماعا تعبديا فيكون حجة، وإن كان مستندا إليها يعني إلى الروايات وذلك بحملها على المثالية مثلا، فحيث لا يحتمل خطأ الجميع سوف تكون الروايات حجة في إثبات حرمة مطلق المخيط من باب انجبارها بفهم جميع الأصحاب، وهذا طريق فني يمكن به إثبات حجية بعض الإجماعات المدركية، من قبيل رواية الكاهلي في مسألة ماء المطر، وأنه إذا رأى شيئا يعني ماء المطر طهره أو طهره، يعني لا حاجة إلى عصر ولا إلى تعدد، مجرد الرؤية، رؤية والرؤية كناية عن من طبيعي لأصابه الرؤية كناية يا أخي العزيز. فمجرد الإصابة يكفي، ولكن مع الأسف الرواية مرسلة فيها إرسال، بيد أن فتوى الأصحاب هي على ذلك. فحينئذ يمكن أن يقال إن الإجماع على كفاية إصابة ماء المطر للشيء في حصول طهارته، إن لم يستند إلى هذه الرواية فهو تعبدي فيكون حجة، وإن استند إليها يثبت حجية الرواية رغم أنها مرسلة، حيث تكون مدعومة بعمل الأصحاب، وذلك يولد اطمئنانا بصدورها حقا، إذ لا يحتمل خطأ الجميع. إن هذه الطريقة يراد تطبيقها في مقامنا، هذا ما قد يخطر إلى الذهن.
فرق بين السند وبين
هذا ما يأثر من هالناحية، أنت إذا مسألة اطمئنان إذا سواء سند أو دلالة.
على الاجتهاد.
خب بس كلهم، أي صحيح اجتهاد، بس كلهم يعني اشتبهوا، كلهم اشتبهوا وبس أنا أفتهم، هو يا بعيد هذا الشيء. على أي حال تبقى المسألة هي تدور مجارب، إذا فرد واحد قال شيخنا أنا إيه يحتمل كلهم دولة بس أنا شنو، حقك هذا بعد، هذا حق
التوضيح
لا أنا ردت أوضح يعني ماذا ردت أوضح الفكرة شوي ونسيت يمكن ماذا تبدل أبني. على أي حال والجواب إنما ذكر وجيه لو فرضا حصار المدرك في خصوص هذا الشيء، وهو مثلا حمل الروايات على المثالية، أي الروايات التي أخذت العناوين الخمسة، لو فرض أن مدرك الفقهاء هو حمل هذه العناوين على المثالية، إنه لو فرض هذا لأن كان المدرك المحتمل هو خصوص هذا لتم هذا التقرير، ولكن نحتمل أن بعضهم استند إلى هذا والبعض استند إلى تلك الروايات التي أخذت عنوان السياق، فتعدد المركز ولم يكن واحدا، والمفروض أن الاطمئنان وليد فهم الجميع على لشيء واحد شيئا واحدا، أما فهم نصف والنصف الثاني استند إلى شيء آخر فلعل هذا مخطئ وذاك مخطئ، ولا يتولد الاطمئنان. إذن لابد أن نلتفت هذه الفكرة تامة، إذا لم يحتمل تعدد المدرك، وبهذا اتضح أن جميع البيانات الثلاثة لإثبات التعميم لحر لمطلق تعميم الحرمة لمطلق المخيط قابلة للمناقشة، وربما يضاف بيان الرابع، هذا قد يخطر إلى الذهن، أول ما كان سأل الآن قد يخطر إلى الذهن، وربما يذكر بيان الرابع وحاصله إنه سوف يأتي فيما بعد إن شاء الله، أن الهميان يجوز للمحرم شده وهذا استثناء من حرمتي. من حرمتي ماذا؟ المخيط. فيدل ذلك على أن مطلق المخيط محرام، ولذلك استثني هذا. أما إذا لم يكن حراما فلا يكون جواز الهمياني من باب شنو؟ استثناء. وجوابه إن هذا تام لو فرض أن الروايات ذكرته بعنوان شنو؟ استثناء، بأن قالت إلا الهميان إنه يتم هذا البيان آنذاك، ولكن الأمر ليس كذلك، وإنما الراوي يسأل الإمام أجعل نقودي في صرة وأشدها أو في هميان، فقال لا بأس بذلك. وهذا لا يدل على أن الحكم بالجواز هو من باب الاستثناء. فلاحظ مثلا، طبيعة الروايات راح تجينا إن شاء الله في محاضرتين بعد، فلاحظ مثلا صحيحة موثقة يونس ابن يعقوب، قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم يشد الهميان في وسطه، فقال نعم، وما خيره بعد نفقته. رأي جميل هذا، إذا راحت الفلوس الإنسان بعد هيك. وسائل الشيعة جزء 12 صفحة 492، الباب 47 من تروك الإحرام، الحديث رقم 5. وما خير الهميان ايه لا يقول له شده ما يخالف، حذرا بويا فلوسك لا يرحم، لان اذا فلوسك راحن انت بعد هيك الانسان لما فلوسه يدوخ اصلا، اذا ما بدي يصير بي شيء اخر. شلون بارك الله فيك؟ قاعد يسأل ان قلت هذا هم لكم ان المرتكز في ذهن السائل حرمة مطلق المخيط، وإلا فلا حاجة إلى هذا السؤال عن الهميان. وحيث إن الإمام أمضى ارتكازه فيثبت بذلك المطلوب. قلت من أين لك هذا؟ فإنا كثيرا نسأل في باب الحج عن أشياء خوف أن يكون هذا حراما أو ذاك حراما، مثلا يسأل أضحك أبكي أفعل كذا أفعل كذا، من باب أن الحج مبني على مخالفة القاعدة وليست له ضابطة محددة. إذا لعل السؤال من هذه الناحية لا من باب وجود هذا الارتكاز. والخلاصة من كل هذا إن الفتوى بحرمة مطلق المخيط شيء مشكل. نعم المصير إلى ذلك من باب الاحتياط تحفظا من مخالفة الإجماع المدعى شيء جيد. يبقى شيء وهو أن المحرمين 5 عناوين، أو أن المناسب جعلها 4 بل 3. إن السيد الماتن جعلها في عبارته 5 كما ذكرنا ذلك سابقا، ولكن ربما تجعل 4، وذلك بحث القضاء باعتبار أنه مصداق، باعتبار أنها مصداق، القضاء مصداق علما للدرء، إذ لها فتحتان من ناحية اليدين، فلا حاجة إلى ذكرها بعنوان مستقل كما صنع ذلك السيد الشهيد قدس سره في مناسكه، فإنه حذف القبائل وهو شيء جيد. وربما تجعل 3 وذلك بحث القميص، فإنه يدخل أيضا تحت المدرعة والدر، إذ عادة يكون له فتحتان من ناحية اليدين، ومن هذه الناحية سوف يدخل تحت الدر. ولا يوجد عندنا عادة ثوب له فتحة من حيث العنق من دون أن تكون له فتحتان من حيث، عادة أقول نسيت لا تجيب لماذا فرد إلى آخره، فلا حاجة إلى ذكر القميص ويقتصر على 3. والأحسن من كل هذا حذف هذه العناوين لمن أراد أن يكتب مناسك جديدة فيها شيء من التوضيح والسهولة في العرض. الأجدر أن يحذف عنوان المدرعة، شنو من يفهم درع شنو، وهكذا عنوان مثلا القباء وعنوان القميص وهكذا. إن هذه عناوين قديمة غير مفهومة، فالأجدر أن يبدل هكذا، يقال يحرم على المحرم. أنا ما أدري هذا اقتراح تشوفوه، لعله عندكم هم طريقة أحسن من هذه شكوا فيه. يحرم على المحرم لبس ملابسه العادية كالدجداشة، إلى الروح المن إلى مدرعة شنو 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 الدجداشة والسترة والعباءة والقفور وما شاكل ذلك مما له فتح من ناحية اليدين. هذا من ذكره ومن ذكره هسه بكيفكم بعد هاي، اذا واحد يريد يحتاط شويون حتى مما تكون له فتحة من ناحية اليدين او من ناحية ماذا الرجلين او من ناحية العنق، لعله هذا ما نحتاج له. هذه العبارة شويون اسلس واجود مما سبق، بقية الحديث الى غد ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.